إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن الأمم والمجتمعات لا تستطيع المحافظة على استمرار وجودها وتقدمها ورقيها إلا بفضل إعدادها، الإعداد الجيد لأجيالها المتعاقبة، وبقدر ما تحافظ الأمم والشعوب على تربية هذه الأجيال على التمسك بدينها ومعتقداتها وأخلاقها، بقدر ما تحافظ على بقائها وعلو شأنها. ولذلك وجهنا الإسلام إلى الاهتمام والعناية بالشباب وتنشئتهم تنشئة صالحة. فالشباب يعتبر ثروة الأمة الغالية وذخرها الثمين، يكون خيرا ونعمة حين يستثمر في الخير والفضيلة والبناء، ويغدو ضررا مستطيرا وشرا وبيلا حين يفترسه الشر والفساد. ولذلك إخواني في الله، حث نبينا صلى الله عليه وسلم على اغتنام مرحلة الشباب قبل المشيب، فقال صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. والغنيمة لا تكون إلا لشيء يخشى فواته وضياعه إن لم يتدارك ويستغل. ومما لا شك فيه أن الواجب في هذه الأمة مشترك بين المسلمين جميعا شبابا وشيوخا، ولكن خص الشباب بالذكر لأنها مرحلة مهمة جدا في حياة المسلم وفي حياة مجتمعه المسلم، فهم الذين يقومون بالواجب بعد رحيل الجيل الذي سبقهم. من أجل هذا المطلب أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى سلوك الطريق النبوي في تربية هذا النشأ، بدءا من اختيارك لزوجتك الصالحة المؤمنة التي تعتبر بحق هي المدرسة الأولى لتربية النشأ إلى أن يكبر الأبناء ليقوموا بدورهم من جديد. ولقد وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم منهجا واضحا للآباء والمربين لتربية شباب الأمة، ممثلا في ابن عمه الغلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث غرس فيه أسس الاعتقاد الصحيح. ولما يبلغ 15 من عمره قال له ذات مرة: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فأول لبنة في بناء الشباب لبنة العقيدة السليمة وقوة الإيمان وصدق التعلق بالله وحده. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه إلى حفظ الله بحفظ حقوقه وحدوده وحفظ أمره ونهيه، ومن ثم الاستعانة به وحده في الأمور كلها والتوكل عليه واليقين الجازم بأن الله عز وجل بيده الضر والنفع. يأتي كل ذلك ليكون دافعا للشباب وهم في فورتهم وطموحهم وتكامل قوتهم، ليكونوا أقوياء العزيمة أصحاب همة عالية. ولما ثبتت هذه المعاني في نفوس الشباب من السلف برعوا رحمهم الله في العلم الصحيح، فحفظوا القرآن الكريم ولما يبلغ أحدهم 12 من عمره، ورحلوا في طلب العلم عند العلماء بلا طائرات ولا وسائل نقل حديثة، بل إن أحدهم ليعمل أجيرا لدى القوافل مقابل أن ينقلوه إلى بلد فيها عالم يطلب العلم على يديه، كما فعل ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. بل قد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الشباب في أعمال الدولة، فمن ذلك ما رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه وكان شابا، فقال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتحسن السريانية وهي لغة اليهود؟ قلت: لا. قال: فتعلمها فإنه تأتينا كتب. وانظروا إلى حال هذا الشاب كيف هو مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له، فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. جماعة المسلمين، ومن الأسس المهمة في تربية الشباب وحفظهم حفظ شهواتهم وغرائزهم حتى لا يسقطوا في وحل الإثم والمعصية، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا وموجها فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم شابا قد أوشك على الانحراف في الشهوات وعظه ونصحه ودعا له، فروى الإمام أحمد في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أدنه. فدنا منه قريبا، قال فجلس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ وهو يقول في كل مرة: لا والله، جعلني الله فداءك. قال فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. ومن المنهج النبوي في تربية الشباب ذكورا كانوا أو إناثا تعويدهم على العبادة منذ نعومة أظفارهم. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فعلى الرغم من أن ابن 7 ليس مكلفا بالواجبات، ولكنه يؤمر بالصلاة لأجل أن يعتادها ويألفها فتنطبع في ذهنه، وذلك لأن الصلاة فيها سر عظيم في تربية النشء على الإسلام الصحيح. قال تعالى في ذلك: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع، أي لا تتركوهم ينامون تحت غطاء واحد أو على فراش واحد، خشية أن يطلع بعضهم على عورات بعض فتقع الفتنة التي لا تحمد عاقبتها. ثم اعلم أيها المربي وأنت أيها الشاب أن نشأة الشاب على طاعة الله ورسوله سبب لتحصيل الأجر العظيم عند الله. فروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه. قال ابن حجر رحمه الله: خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى، فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى. انتهى كلامه. أيها المسلمون، روى الترمذي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فالشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وعن شبابه فيما أبلاه. فأنت أيها المسلم مسؤول أمام الله يوم القيامة عن هذه المرحلة التي تكون فيها قويا، ماذا عملت فيها؟ ألا فليقف كل واحد منا وقفة محاسبة مع نفسه، ماذا قدمت لنفسك عند الله غدا؟ قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، إن جيل الشباب ذكورًا وإناثًا هم مستقبل الوطن وأمله ودرعه وحصنه، يحمون أرضه ويبنون مجده بعقولهم المتفتحة وأفكارهم الناضجة وعقيدتهم الصحيحة وقلوبهم النقية وسواعدهم الفتية وإيمانهم الصادق. وقد مدح الله عز وجل في القرآن فتية لإيمانهم، فقال عنهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وإن على شبابنا واجبات تجاه أنفسهم وأهليهم ودولتهم، منها أولا عليهم أن يعتنوا بتعلم العلم الشرعي بالقدر الذي يستقيم به دينهم وتصح به عبادتهم. فيجب عليهم أن يتعلموا التوحيد والعقيدة الصحيحة وما يخالفها من العقائد الفاسدة ليحذروها، كما يجب عليهم تعلم أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج، وذلك حتى يقيموا دينهم على أساس صحيح. وإن الواقع لأليم يا أولياء الأمور، إننا نرى شبابا قد بلغوا 17 من العمر وهم على وشك الانتهاء من الثانوية، وللأسف لا يعرف الواحد منهم كيف يقرأ كتاب ربه، ولا يعرفون شيئا عن سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا قصور عظيم في التربية. فنشئهم على القراءة وعلى حب التعلم وحضور مجالس القرآن والعلم في المساجد. ثانيا، على شباب المسلمين أن يرتبطوا بعلماء المسلمين من أهل السنة، وأن يرتبطوا بكبارهم، فالناس لا يزالون بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإن أخذوه عن أصاغرهم هلكوا، والأصاغر هم علماء السوء من أهل البدع والضلالات. وإذا من فصل الشباب عن العلماء الربانيين وارتبطوا بعلماء السوء والقصاصين تلقفتهم التيارات المنحرفة، فأصبحوا لقمة سائغة لأصحاب الأغراض السيئة. ثالثا، على الشباب وفقهم الله أن يجتنبوا أصدقاء السوء، لأنهم سبب عظيم لشقاء الشاب في دينه ودنياه، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم إلى من يخالل. كما عليهم أن تلتحم همتهم مع خبرة الآباء والأجداد، فيجالس الشاب كبار السن في مجالسهم ويتعلم منهم المثل العليا قولا وعملا، ويتربوا على العادات والتقاليد الأصيلة المستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة. عباد الله، لقد جعلت دولتنا المباركة من اهتماماتها استثمار الشباب، فأنشأت لهم وزارة خاصة لتوجيه طاقاتهم وبرامجهم ورعاية إبداعهم، كما فتحت قيادتنا الرشيدة للشباب أبواب الخدمة الوطنية، فهي ميدان جليل وعمل نبيل يسهم في تعزيز الانتماء للوطن والولاء للقيادة، ينمي فيهم قيم الانضباط وتقدير الوقت وتنمية المهارات الفردية والجماعية واحترام القادة وذوي الخبرات والمحافظة على إنجازات السابقين، ويكسب الشباب اللياقة البدنية، ويعلمهم المثابرة والتحمل والثقة بالنفس، ويمكن الشباب من القيام في نصرة الحق ورد العدوان. فيا أولياء الأمور، يا معاشر الآباء والأمهات، يا معاشر المعلمين، اتقوا الله في شباب الإسلام، نشئوهم على طاعة الله ورسوله، كونوا لهم قدوة حسنة فأنتم مسؤولون عن هذه الذرية يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. وربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين وديار المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر قوات التحالف على عدوهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واحشر من مات من قواتنا شهيدا يا رب العالمين مع الشهداء والأنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وشيخ السلطان وسائر ولاة أمر المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم أجدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأقم الصلاة.